كنا نتحدث في فقه رواية زرارة الثانية، ووصلنا إلى السؤال الرابع. في السؤال الرابع يقول: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو. يفترض أصول العلم الإجمالي بنجاسة ثوبه، لكن لا يدري موضع النجاسة من ثوبه، مثلا هنا أو هنا أو هنا، أما إجمالا يعلم أن النجاسة قد أصابت ثوبه بالرغم من أنه لا يعرف موضعها بالتحديد. فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، فأغسله؟ يعني يجب أن أغسل ثوبي ما دام أعلم إجمالا بنجاسته وإن لم أكن أشخص موضع النجاسة؟ الجواب واضح. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، يعني تغسل كل أطراف الشبهة، كل المنطقة التي تعلم بأن موضع النجاسة داخل ضمن تلك المنطقة. لا يجب أن تغسل كل الثوب، فإن كنت تعلم مثلا أن النجاسة في الجانب الأيسر من الثوب وإن لم تشخص موضعه بالضبط، لكن جانب الأيسر تغسل الجانب الأيسر، أو ناحية اليمنى تغسل ناحية اليمنى، تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، يعني تغسل كل المنطقة المساحة التي علمك الإجمالي في تلك المنطقة في تلك المساحة، يعني كل أطراف الشبهة تغسلها. واضح كان فقهيا جواب وفق الموازين حتى تكون على يقين من طهارتك. بعد ذلك السؤال الخامس يقول أنه: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هنا يفترض احتمال النجاسة، لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي ولا لا، وإنما يحتمل أن ثوبه نجس، شك بدوي يعني. فهل علي أن أنظر فيه؟ يعني يجب علي أن أفحص حتى أتأكد من طهارة ثوبي أو لا يجب الفحص؟ سؤال عن وجوب الفحص في الشبهات البدوية، في الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي، يجب الفحص؟ قال عليه السلام: لا، وجوب كوجوب لا، مو واجب، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. إذا تريد الاحتياط ونفي الشك من نفسك وتكون على مطمئنا بطهارة ثوبك، ماكو بأس من أن تفحص، لا مانع من أن تفحص، لكن كوجوب بحيث يجب عليك أن تفحص، لا، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية في أمثال المقام، يعني في باب الطهارة والنجاسة مثلا. لا يجب على الإنسان أن يفحص أن يشوف يتأكد أن ثوب نجس أو طاهر، أو بدن نجس أو طاهر، يبني على طهارة. باب الطهارة والنجاسة واسع، من جملة الموارد التي لا يجب الفحص فيها في الشبهات الموضوعية، مو شبهات الحكمية، واجب أن يفحص الإنسان ويعرف الحكم الشرعي. أما في الشبهات الموضوعية من جملة الموارد التي لا يجب الفحص فيها موارد الطهارة والنجاسة. طبعا لا كل شبهات الموضوعية نقول لا يجب الفحص عنها، بعض أحيانا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أيضا رغم أنها موضوعية حروف، إذا كان يشك أنه وصل ماله إلى حد الاستطاعة أو لا، أصبح مستطيعا أو لا، يحتمل في نفسه أنه أصبح مستطيعا، إذا يحسب يبعد شيء فلوسه مثلا يطلع مستطيع، ويحتمل هم لا، إذا يبعد يحسب هم ما يطلع مستطيع. وهنا شبهة موضوعية في الواقع، يعني يشك في أنه مستطيع أو لا، لكن هنا عادة يقولون أنه يجب يحسب، يقعد يحسب، أو مثلا يشك أنه يجب عليه الخمس أو لا، يكون يقعد يحسب فلوسه حتى يشك فيعلم أنه يجب عليه الخمس أو لا. وهكذا في موارد عديدة يجب الفحص في الشبهة الموضوعية، لكن في خصوص باب الطهارة والنجاسة وفي غير باب الطهارة أحيانا لا يجب الفحص. ومن أهم الباب باب الطهارة والنجاسة، فالإمام قال لا، كوجوب لا مواجب. الشبهة الموضوعية واضح معناها، لا ضابطة، لا هذا بعد بالفقه، لا ضابطة عامة. باب الطهارة والنجاسة كلها، أما كضابطة لا. وبرضو يشك أنه مثلا صار الوقت، صار وقت الصلاة أو وقت الإمساك أو وقت الإفطار، فيجي يغمض عينه ويقول فحص شبه الموضوعين موجه، لا لا يقول أحد. يعني في موارد في الفقه لا يفتي أحد به أنه لا يجب الفحص الشبه، مع أن الفحص مثلا ما يأخذ منه بالمؤونة زائدة، بس يفتح عينه يشوف أنه مثلا صار الوقت أو صار الغروب، أو ما يحتاج، ما يتطلب منه مؤونة زائدة. فهذا لا بحث في الفقه، ما في استفادة من الأدلة في كل مورد بحسب. باب الطهارة والنجاسة الأدلة منصبة كلها على هذا المعنى، أنه هناك توسع من قبل الشارع في باب الطهارة والنجاسة، لا أبالي قول أصابني أو معون إذا كنت لا أعلم، وأمثال من النصوص. هذا السؤال الخامس. بعد ذلك يأتي السؤال السادس الذي هو المقطع الثاني من المقطعين اللذين يستدل بهما على الاستصحاب. في هذا السؤال يفترض زرارة أنه رأى النجاسة أثناء الصلاة، رأى في ثوبه نجاسة، واجه نجاسة في ثوبه أثناء الصلاة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، هنا الإمام يفصل بين فرضين. قال عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. يفصل الإمام بين شقين. الشق الأول أنه إذا كنت قبل الصلاة قد شككت في النجاسة ثم أثناء الصلاة رأيت النجاسة، فهنا تنقض الصلاة وتغسل الثوب وتعيد صلاتك من أولها، تستأنف لها، تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هذا الشق الأول. الشق الثاني وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، إذا لم تكن قبل الصلاة قد شككت فيه وإنما في أثناء الصلاة واجهت النجاسة وهي رطبة لا يابسة، مثلا دم يابس خمس يصير واضح أن هذا من قبل كان مهسجم
في أثناء
الصلاة، ها تراه رطبا لا يابسا، إذا يابس خب واضح يكون أنه هذا من قبل مو الآن، أما إذا رأيته في أثناء الصلاة وهو رطب و وقبل الصلاة هم لم تكن تشك. فهنا قطعت الصلاة يعني قطعت مواصلة الصلاة، لا أنه قطعت الصلاة يعني نقضت الصلاة، لا، قطعت مواصلة الصلاة يعني تكف عن مواصلة الصلاة وغسلته نفس المكان إذا أكو ماء كذا تغسله ثم بنيت على الصلاة يعني تستمر في صلاتك لا أنه تنقض الصلاة، تديم صلاتك تستمر وتكمل. ها؟
من حيث
من حيث انقطعت تبني على صلاتك. ثم يعلل الإمام هذا الحكم المذكور في الشق الثاني لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، حتى ما تدري أن هذه النجاسة كانت من أول الصلاة معك، فلعله شيء أوقع عليك يعني الآن في أثناء الصلاة الآن وقع، وخصوصا انتهم تراه رطبا. فسلام عليكم الله. فاحتمال عدم سبق النجس موجود، لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشهد. هذا مقطع محل الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، هذا أنه ما دام أنت لا تعلم بسبق النجاسة ووجودها من أول الصلاة معك، تحتمل أنها طرية الآن حادثة متأخرة، فإذا ما ينبغي لك أن تنقض اليقين السابق بطهارة ثوبك، لأن المفروض أنك لم تشك في النجاسة قبل الصلاة، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا فعندك يقين سابق بطهارة ثوبك حينما دخلت في الصلاة، لا ينبغي أن تنقض ذاك اليقين الثابت قبل الصلاة بطهارة الثوب تنقضه بالشك هذا اللاحق الذي الآن واجهته حينما رأيت النجاسة في أثناء الصلاة فتشك بالأخر أنه هذا استصار من أول الصلاة كان، فلا ينبغي لك أن تنقض ذاك اليقين بالشك. هذا التفصيل الذي ذكره الإمام في الجواب على هذا السؤال أنه إن شككت فيه ثم رأيت قطعت الصلاة يعني نقضت الصلاة تنقض الصلاة وتعيد، وإن لم تشك ثم رأيت بنيت على صلاة. هذا شنو معناه بلغتنا بلغة احنا الحوزويين؟ ما معنى هذا التفصيل؟ يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون تفصيلا بين فرض العلم الإجمالي وفرض الشك البين، يريد الإمام سلام الله عليه أن يفصل بين هذين الفرضين. في الفرض الأول عندما يقول إن شككت فيه ثم إن شككت في موضع منه ثم رأيته، يفترض أنك قبل الصلاة علمت إجمالا بأن ثوبك نجس لكنك لم تشخص موضع النجاسة، والشاهد على هذا يعني اللي يعزز هذا الاحتمال هو تعبير أن الإمام يضيف الشك إلى الموضع، يقول إن شكك إن تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، الشك ينسب إلى موضع من النجاسة لا ينسب الشك إلى أصل النجاسة. إذا شككت في موضع من الثوب يعني شنو؟ يعني أصل النجاسة تعلم بها لكن الموضع النجس تشك فيه، فهناك علم إجمالي بنجاسة الثوب من دون تشخيص موضع النجاسة قبل الصلاة. إذا كان لديك هكذا علم إجمالي قبل الصلاة وثم وجدت نجاسة في أثناء الصلاة، قم هنا هنا وجبت الإعادة، لأنه القسم السابق من صلاتك وقع في نجاسة معلومة إجمالا وباطل، فيجب أن تعيد. تعيد الصلاة. علمت بالنجاسة أثناء الصلاة، علمت يعني بسببها بل إيه؟
أثناء الصلاة علمت تفصيلا
إيه؟ وقبل الصلاة كان عندك علم إجمالي، فلذا يجب أن تعيد. هذا هو الشق الأول. وفي الشق الثاني عندما قال وإن لم تشرك ثم رأيته رطبا، يفترض الشك البدوي أنه إذا قبل الصلاة لم تعلم علما إجماليا، وإنما تشوف شكا بدويا أن ثوبك نجس أو طاهر، فهنا إذا واجهت النجاسة أثناء الصلاة تغسل النجاسة وتكمل صلاة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني
يعني الاحتمال راح يجوز الدخول في الصلاة إذا كان ثوب نجس
لا، الآن احنا مو يمن أنه يجوز الدخول، لا يصف الرواية ناظرة إلى أنه كان يجوز لك أن تدخل في الصلاة أو لا. الآن نحن أمام هذا التفصيل الذي فصل الإمام بين هذين الشقين، نريد أن نعرف ما معنى هذا التفصيل. يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه يفصل الإمام بين صورتين: صورة العلم الإجمالي قبل الصلاة، العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، ورؤية النجاسة أثناء الصلاة، فهنا الصلاة باطلة تعيد. وفرض الثاني فرض الشك البدوي قبل الصلاة في نجاسة الثوب، ورؤية النجاسة أثناء الصلاة، هنا يكمل يغسل ويكمل. هذا احتمال، هذا احتمال، هذا الاحتمال الأول.
في الإمام إبراهيم العلم الإسلامي
لا مجلس،
وعلى هذا
الكلام
على السؤال لا مجلس حتى
يبقى صلاة إيه؟ فكان يعلم إجمالا بنجاسة الثوب، والآن هم شاف النجاسة، خب إذن صلاة باطلة تكون يعيد.
يعني أول مو باطل، هذا
إن
رأى
النجاسة
وبعدين
يفهم
هذا النجس لو
كان شيء رطب. لا مولانا لا، رأى شخص أنها نجاسة، غاية الأمر النجاسة رطبة طرية، ليس الدم يابس مثلا او 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 بول يابس. النجاسة رفض، لا كونها نجاسة نجاسة عافر، ولماذا يجب غسله اذا يشك في انه نجاسة يحتمل الماء مثلا. فهذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني في هذا التفصيل ان يكون الامام ناظرا الى التفصيل بين فرض الشك البدوي قبل الصلاة وفرض عدم الشك أصلا ومفاجأة النجاسة أثناء الصلاة. يريد الإمام في الشق الأول يريد أن يبين أن هناك شكا، إن كان هناك شك بدوي عندك قبل الصلاة، مو شك مقرون بعلم إجمالي، لا شك بدوي أن ثوبك نجس أو لا، ثم في أثناء الصلاة رأيت نجاسة وعلمت أن هذه النجاسة هي النجاسة التي كنت تشك فيها قبل الصلاة بالشك البدوي، رأيته في أثناء الصلاة، فهنا طب علمت أن هذه النجاسة من الأول كانت موجودة معك، فصلاة باطلة. أما إذا لم تكن أصلا قد شكت قبل الصلاة حتى شك بدوي هما، وإن لم تشك كما هو ظاهر تعبير الإمام هذا، وإن لم تشك يعني أصلا ما عندك شك قبل الصلاة، ثم في أثناء الصلاة فوجئت بأن رأيت نجاسة رطبة على ثوبك، فهنا تغسلها وتكمل صلاة. هذا الاحتمال الثاني. طبعا لكل من الاحتمالين ما يؤيده، ما يؤيد الاحتمال الأول هو ما قلناه من تعبير الإمام في الشق الأول إذا شككت في موضع من، نسب الشك إلى الموضع لا نسب الشك إلى أصل الإصابة، الشك في موضع النجاسة أو موضع من الثوب، هذا معناه أنه يوجد علم إجمال ظاهر هذا التعبير، فهذا يعزز الشك في موضع من ظاهره هذا. إذا شككت في موضع من ثوبك يعني تعلم أصل الإصابة ولكنه موضع الإصابة مثل الشك في موضع الإصابة ظاهر هذا التعبير. الشك في موضع الإصابة معناه أن أصل الإصابة معلوم.
إن تأثير موضع الإصابة سواء
نعم
لو أي في أي مكان من موضع
علم إجمالي يعني عندك علم إجمالي بأن ثوبك نجس غاية الأمر موضعه متشخص موضع النجاسة متشخص. لا العلم الإجمالي إلى تأثير مو الموضعي. الشك في موضعين معناه يعني يوجد عندك علم إجمالي بأصل نجاسة ثوبك غاية الأمر موضع النجاسة متشخصة هالجانب هاي العباية نجسة أدري بس شنو هالجانب نجس هالجانب فوق تحت ما أدري. فمما يعزز ويؤيد الاحتمال الأول أن الإمام نسب الشك أضافه إلى الموضع هذا ظاهره أنه مثلا ناظر إلى العلم الإجمالي. مما يعزز الاحتمال الثاني تعبير بالشك ظاهر التعبير بالشك هو أنه يقصد الشك ما يقصد العلم الإجمالي. فيقول إذا شككت في موضع من ثم رأيته احنا نحمل الشك على العلم الإجمالي هذا
خلاص. التفسير الثاني نفسه التفسير بين حالتين من الشك كيف تنسجم معاني
هسه اسمحوا لي لعله يصيب واضح. حينئذ على كل حال سواء كان المقصود من هذا التفصيل المعنى الأول أو المعنى الثاني فالرواية يعني هذا المقطع من الرواية تدل على هذا الحكم وهو أن هذه النجاسة التي رآها أثناء الصلاة إذا علم بأنها كانت سابقة على الصلاة وموجودة معه من أول الصلاة إذا علم بهذا المعنى حينما رآها أثناء الصلاة فهنا بطلت إذا علم بسبقها. وإذا لم يعلم بسبقها مجرد أنه رآها أثناء الصلاة ولم يحصل له علم بأنها إذن كانت من أول الأمر فهنا جرى استصحاب الطهارة وكفى أن يغسلها الآن ويكمل صلاة. هذه هي النتيجة المفهومة من الرواية على كلا المعنيين على كلا الفرقين سواء فسرنا التفصيل الذي ذكره الإمام فسرناه بالمعنى الأول أو المعنى الثاني بل أخر على كلا التقديرين الحكم هو هذا أنه إذا عندما رأى النجاسة أثناء الصلاة إذا علم بسبقها فصلاة باطلة وإذا لم يعلم بسبقها فالاستصحاب جاري بالنسبة للقسم الماضي من صلاته استصحاب الطهارة جاري معه. الآن من شاف النجاسة بعد الاستصحاب الآن ما يجي لأنه حصل يقين النجاسة ما في شكل فيغسله ويكمل صلاة. في كلمات الشيخ يوجد مطلب وهذا المطلب هو أن هذه الرواية يوجد فيها تعارض وتهافت بين ما ذكره الإمام هنا في الجواب على السؤال السادس حيث قال أنه إذا شككت في موضع منه ثم رأيته أثناء الصلاة تنقض الصلاة وتعيد. يعني حكم الإمام هنا بأنه إذا رأى أثناء الصلاة نجاسة وعلم بسبقها فصلاته باطل وانتقضت الصلاة وبعد الغسل يجب أن يعيد ويستأذن الصلاة. بين هذه الفتوى التي ذكرها الإمام هنا وبين ما ذكره الإمام نفسه في نفس هذه الرواية في الجواب على السؤال الثالث الذي شرحناه في اليوم الماضي. في الجواب على السؤال الثالث عندما زرارة سأل الإمام عليه السلام عن أنه إذا أنا كنت قد ظننت أنه أصاب ثوبي النجس وما عندي يقين وفحصت ما شفت شيء ثم صليت وبعد الصلاة رأيت هناك ماذا قال الإمام؟ قال تغسله الآن خو رأيت النجاسة فواضح تغسله للصلوات اللاحقة لكن لا تعيد صلاتك الماضية مع أنه يفترض أنه بعد الصلاة رأى النجاسة وعلم بسبقها من أول الصلاة يعني علم بأن صلاته وقع مع النجس لا ظننت قبل الصلاة بعد ذلك بعد أن فحص ما وجد وكب وصلى وبعد الصلاة رأى يعني علم بأنها كانت موجودة من الأول فهناك الإمام رغم أن هذا الشخص بعد الصلاة علم بأن صلاته كلها وقعت مع النجاسة المجهولة هناك يقول الإمام شنو لا تعيد أما هنا إذا رآها في أثناء الصلاة وعلم بسببها من الأول حكم الإمام بشنو بأنه يعيد كيف يصير صلاة كلها تقع في نجاسة ويعلم الإنسان بذلك بعد ذلك لا يعيد أما قسم من الصلاة تقع في النجاسة ويعلم به الإنسان عليه أن يعيد هذا تهافت الصلاة مع النجاسة المجهولة لو صحيحة لو بطل إذا كانت الصلاة مع النجاسة المجهولة للإنسان صحيحة فهنا ليش الإمام قال تنقض الصلاة وتعيد فأنا ركعتين من صلاتي وقعت مع نجاسة شنو مجهولة خب الآن درد أغسله أكمل صلاتي لماذا حكم الإمام هنا لأنه تنقض الصلاة هذا إذا كانت النجاسة المجهولة معفوا عنها وإذا كانت الصلاة مع النجاسة المجهولة باطلة يعني ماكو عفو في حال الجاهل إذن هناك في الجواب الثالث هناك لماذا الإمام قال أنه لا تعيد الصلاة وزرارها مستغرب قلت ولما قال لأنك كنت على يقين علم هو بعد الصلاة علم بأن النجاسة كانت من الأول فرغم أنه علم بأن النجاسة كانت معه في كل الصلاة مع ذلك الإمام حكم بعدم وجوب الأعمال ففي كلتا الحالتين الصلاة وقعت في النجاسة جهلا غاية الأمر هناك في السؤال الثالث الصلاة وقعت كلها بتمامها مع النجاسة جهلا وبعد الصلاة علم بذلك هنا جزء من الصلاة وقع مع النجاسة جهلا وفي أثناء الصلاة علم الإنسان خب كل الصلاة أو جزء هذا خب ما يفرق المهم أنه في كلتا الحالتين وقعت الصلاة بتمامها أو بجزء منها وقعت مع النجاسة جهلا فكيف الإمام حكم بصحة الصلاة في الحالة الأولى يعني في الجواب على السؤال الثالث وحكم ببطلان الصلاة في الحالة الثانية هنا في الجواب على السؤال السادس هذا ما هو في ما جاء في كلمات الشيخ الجواب على هذا الإشكال هو أن الفارق بين هاتين الحالتين هو أنه في الحالة الأولى لم يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة إذن لم تتنجس النجاسة عليه أثناء الصلاة علم بالنجاسة متى؟ بعد بعد أن كمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلص صلاته هناك رأى النجاسة وعلم أنها كانت معه منذ بداية الصلاة فبعلمه تنجزت النجاسة، لكن تنجزت النجاسة بعد أن كمل صلاة، أما في أثناء الصلاة لم تتنجز النجاسة على المكلف. صح كانت موجودة بس ما منجزة، لأن الحكم يتنجز بالعلم والوصول، فهو لم يعلم بالنجاسة في تلك الحالة. هناك في الجواب على السؤال الثالث، ما دام أنه لم يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة وإنما علم بها بعد الصلاة، إذن تنجزت النجاسة عليه بعد الصلاة بالنسبة للصلوات اللاحقة، بل يغسلها ويصلي. أما بالنسبة لهذه الصلاة التي صلاها هي نجاسة غير منجزة عليه كانت معه، فلذا الإمام عفى. أما عفى باعتبار أنه لم تكن النجاسة منجزة عليه. أما هنا في الحالة السادسة علم بالنجاسة أثناء الصلاة، يعني تنجزت النجاسة على المكلف أثناء الصلاة وعلم بسبقها. نجاسة منجزة عليه ثبتت في عهدته ورقبته أثناء الصلاة، هذه هي التي لم يعفو عنها، ولا تلازم بين الأمرين. عدم العفو عن نجاسة منجزة على الإنسان أثناء الصلاة لا يستلزم عدم العفو عن نجاسة غير منجزة على الإنسان وإنما تنجزت بعد الصلاة، لا تلازم بين الأمرين. من الممكن أن يكون الفارق الذي استوجب العفو هناك ولم يستوجب العفو هنا هو مسألة تنجز النجاسة على المكلف وعلمه بالنجاسة أثناء الصلاة وعدم علمه، هذا من الممكن أن يكون دخيلا في الحكم الشرعي، والعرف هم يتقبل هذا المعرفة. يعني هذا الإنسان الذي صلى ركعة أو ركعتين من صلاته ثم في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة رأى النجاسة وعلم بأن هذه النجاسة كانت من الأول، هذا الإنسان فيه خصوصيتان عندما نحلل وضعه، فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه مقدار من صلاته وقع مع نجاسة، ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من صلاته وقعت مع نجاسة مجهولة، هذه الخصوصية الأولى الموجودة في وضع هذا الإنسان. الخصوصية الثانية أنه علم بالنجاسة أثناء الصلاة. خب العرف لا يحتمل أن يكون الفارق الذي فرق بين هذا الإنسان وبين ذاك الذي حكم الإمام بأنه لا يعيد صلاته في الجواب على السؤال الثالث، العرف لا يحتمل أن يكون الفارق هو الخصوصية الأولى، يعني كونه وقع قسم من صلاته مع نجاسة، لا يحتمل العرف أن يكون الفارق هذا، لأن وقوع مقدار من الصلاة مع النجاسة المجهولة هذا أهم، لو وقوع كل الصلاة مع النجاسة المجهولة أهم. لو كانت الخصوصية الأولى هي التي سببت أن يحكم الإمام هنا بأنه ينقض صلاته ويعيد، لو كانت الخصوصية الأولى هي السبب، يعني وقوع قسم من الصلاة مع النجاسة هذا سبب، خب كان المفروض أن يحكم الإمام هناك ببطلان الصلاة والإعادة، لأن كل الصلاة هناك وقعت مع النجاسة، إذا هنا قسم من الصلاة وقعت مع النجاسة هناك كل صلاة، فلا يحتمل أن يكون وقوع قسم من الصلاة مع النجاسة أسوأ حالا من وقوع كل الصلاة مع النجاسة، لا يحتمله العرف بفهم العرف. فإذا ليست الخصوصية الأولى هي السبب في حكم الإمام بأنه يعيد صلاته هنا، ليست الخصوصية الأولى هي السبب، يعني ليس السبب عبارة عن أن قسما من صلاته وقع في نجاسة، لا، لو كان هذا السبب فهذا السبب موجود بنحو أشد وأكمل هناك والحال هناك الإمام ما حكم بالصلاة، قال قال لا تعيد، وإنما يتعين أن يكون السبب والفارق الخصوصية الثانية وهو علمه بالنجاسة أثناء الصلاة، هذا هو السبب. هذا الإنسان هنا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، يعني تنجزت النجاسة عليه، كون النجاسة تنجزت عليه ووصلت إليه وعلم بها، هذا هو الذي سبب أن يوفى. نجاسة منجزة وواصلة إلى المكلف ومعلومة له أثناء الصلاة هذه لا يوفى. أما هناك ما وصلت النجاسة إلى المكلف في أثناء الصلاة، طيلة الصلاة هو جهل، لا مناسي جاهل، ناسي خوف من يعيد الصلاة، طيلة الصلاة هو جاهل بالنجاسة، فما وصلت النجاسة إليه إلا بعد أن كمل الصلاة، فهناك يعفى. يعني يحتمل العرف بفهمه العرفي أن يكون هذا، وهذا يعني قابل لفهم العرف ومعلوم عند العرف، أن يكون الفارق هذا. فإذا كان هذا أمرا عرفيا فنجمع بهذا، نجمع بين الأدلة، يعني هذا يكون جمع عرفي بين أدلة مانعية النجاسة عن صحة الصلاة والأدلة الدالة على أن النجاسة المجهولة معفو عنها. فبين ومنها جواب الإمام هنا في الجواب الثالث، فنجمع بينهما بحمل ما دل على مانعية النجاسة عن الصلاة نحملها على النجاسة غير المعلومة أثناء الصلاة، يعني غير المتنجزة على المكلف أثناء الصلاة، عفوا المنجزة، النجاسة المنجزة على المكلف هذه هي التي لا يعفى عنها، هذه هي التي تمنع عن صحة الصلاة، هذه هي التي تبطل الصلاة. و تلك الأدلة الدالة على العفو عن النجاسة المجهولة مثل جواب الإمام في الجواب السؤال الثالث محمولة على ما إذا لم يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة ولم تتنجز النجاسة عليه وإنما بعد ذلك عليه، فهذا هو الذي يكون معفوا، هذا شيء يعني عرفي ومقبول. نعم ماش كفتوى الآن ما 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 في ذهني ما أصلا.
لأن قسمنا يعني ذهننا شرط واحد، شرط واحد ما يعود يفرق بين
لا نحن هنا ما نريد مفتي، هنا نريد أن نجيب الشيخ. الشيخ اعترض قال هذه الرواية تشتمل على تهافت تعارض، نقول لا ماكو تعارض، أكو جمع عرفي بين ما قاله الإمام في الجواب على السؤال الثالث وما قاله الإمام في الجواب على السؤال السادس، يوجد جمع عرفي فلا يوجد تعارض.
إحنا قلنا من شرط واقعي فما راح نعمل أن نسمي جمع،
مولانا سواء نقول شرط واقعي أو غير بأدلة أخرى، غير بأدلة أخرى نقول هذه الرواية إذن خلصناها من التعارض والتهافت، هذه الرواية لا يوجد في صدرها وذيلها تهافت، كلام الشيخ يقول هذه الرواية يوجد في داخلها تهافت فلا يصح الاستدلال بها، نقول لا يوجد تهافت صدرها وذيلها. العرف يهتم بفهمه العرفي يقبل أن يكون الفارق بين هذا الإنسان وذاك الإنسان هو ما قلنا، وإذا فهم العرف هذا المعنى إذن يقول خب هناك عفي عن النجاسة بعد الصلاة لأنها لم تتنجز عليه أثناء الصلاة، هنا لم يعفى عن النجاسة أثناء الصلاة لأنها تنجزت عليه. عدم العفو عن هذه لا يستلزم عدم العفو عن تلك، فيبطل اعتراض الشيخ يبطل بالنسبة إلى هذه الرواية. ما نريد نفتي الآن، لسنا بصدد الإفتاء ولسنا بصدد البحث عن الطهارة أنها شرط ذكري أو شرط واقعي، نحن بصدد رفع الإشكال عن هذه الرواية وحل العويصة في هذه الرواية لكي يصح الاستدلال لنا بهذه الرواية على الاستصحاب، لكن بعد فقهي نبحث في الفقه. على أن الطهارة شرط كفري أو شرط واجب. خب نعم
العرف العام يعني
ايه العرف
العرف العام اذا ما نشرح له هو عرف الطلب اذا ما تشرح له السعادة وما توضح
له ايه هو من توضح له يقول ايه هذا 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 مقبول من توضح له يقول انه هذا ممكن ان يكون هذا فرق هكذا يقول هذا درى تمام شاف هذا اللي شاف اثناء العمل يختلف عن ذاك اللي اصلا ما شاف الى ان بعد العمل شاف العرف يفهم الفارق بينهما يفرق عامل بنا دار أثناء العمل يشوف النقص والعيب في العمل وما يدير بال وأخرى لا بعد أن يكمل العمل يلتفت يا صاحب العمل قد يعفو عن هذا الثاني ولا يعفو عن الأول لأنه يقول له تشفت أثناء شلون ليش ما إلى النقص يفهم العرف هذا الفرق. وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط. واضح. وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك وأجيب بالعدم. وجوب لا مو واجب لكن إذا يريد أن ننفي الشك عن نفسه فلا بأس. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية حيث أنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة فجواب هذا فأجيب بالتفصيل بين فرضين بأنه إذا كان قد شك يعني قبل الصلاة شك في موضع منه يعني موضع من الثوب ثم رآه يعني أثناء الصلاة رأى موضع النجاسة التي كان يشك فيها هنا قطع الصلاة وأعادها. والشق الثاني وإذا لم يشك قبل الصلاة لم يكن لديه شك ثم رآه أثناء الصلاة يعني رأى موضع النجاسة رآه رطبا هم رآه مو يابس حتى يكون مثلا من الأول كان لا فهنا غسله وبنى على صلاته. لماذا بنى على صلاته؟ يعني المقدار الماضي من صلاته الركعة الأولى أو الثانية أو أي مقدار هو مصليها ذاك صحيح. لماذا؟ لاحتمال عدم سبق النجس يعني احتمال أن هذه النجاسة لم تكن سابقا الآن حصل عارضا الآن يجب هذا الاحتمال موجود ولا ينبغي أن ينقض اليقين السابق بطهارة الثوبة ينقض بالشك. هذا التفصيل يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول يحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي كما شرحنا وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدء. الاحتمال الثاني ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق يعني قبل الصلاة السابق على الصلاة يشك شكا بدويا في نجاسة ثوبه ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه يعني أثناء الصلاة يرى النجاسة ويعلم أنها هي التي كان يشك فيها قبله. هذا الشق الأول. وبالشق الثاني يراد صورة عدم وجود شك سابق أبدا قبل الصلاة لم يكن لديه شك حتى بدوي هم جاء وإنما كان على يقين بطهارة ثوبه ودخل الصلاة وهو على يقين بطهارة ثوبه وفاجأ النجاسة أثناء الصلاة ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. ولكل من الاحتمالين معززات ومؤيدات كما ذكرنا لكن النتيجة المفهومة واحدة على كلا التقدير وهي النتيجة أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسرقها وفرت فسواء كان أكو عنده علم إجمالي قبل الصلاة كما على التفسير الأول الفضل على الاحتمال أو كان عنده شك بدوي قبل الصلاة كما على الاحتمال الثاني بل أخره ما دام رآها أثناء الصلاة وعلم بسبقها والصلاة باطلة. وإلا إذا لم يعلم أنها كانت موجودة قبل الصلاة جرى أصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري ادعي وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت تلك الفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة من الفرضيات اللي ذكرناها، لأنه الفرضية الوحيدة من الفرضيات الأربعة التي كانت الأربعة أخوي الأولى هيج الأولى أخرجناها من الحساب الثلاث الأخرى، الفرضية الوحيدة من الفرضيات الثلاث الأخرى اللي تشتمل على يقين لاحق بعد الصلاة بسبق النجاسة من أول الصلاة، الفرضية الوحيدة المشتملة على هكذا يقين هي الفرضية الثالثة، لأن الفرضية الثانية كانت بالعكس كما تذكرون. الفرضية الرابعة هم ما كان بها يقين أبدا، شك في كلا، هم شك حين الدخول في الصلاة وهم شك بعد. الفرضية الوحيدة من الفرضيات التي كانت تشتمل على يقين لاحق بعد الصلاة بسبق النجاسة من أول الصلاة. خب بناء على هاي الفرضية الثالثة فتوى الإمام هناك راح يناقض فتوى الإمام هناك، مع أن المكلف بعد الصلاة علم بسبق النجاسة على الصلاة، مع ذلك الإمام حكم بعدم وجوب الإعادة. هنا الإمام حكم بأنه يبطل صلاته ويعيد من أول، مع أن قسم من صلاته وقعت، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، إما بتمامها وقعت في النجاسة جهلا كما في مورد السؤال الثالث بناء على الفرضية الثالثة، أو بجزء منها كما في مورد السؤال الثالث. فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ لا يمكن أن يكون وقوع بعض الصلاة مع النجاسة أسوأ حالا من وقوع كل الصلاة مع النجاسة، لا يقبله لا المتشرع بفهمهم المتشرعي ولا العرف يقبل هذا المعنى، فيصير تناقض تعارض. والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة هذا قد يكون، يعني يقبل العرف أن يكون هذا له دخل في عدم العفو عنه، يعني هذا هو الفارق، يعني الخصوصية الثانية بحسب تعبيرنا. فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة، هناك في الجواب على السؤال الثالث عفى الإمام عن نجاسة لم تعلم للإنسان أثناء الصلاة، لا يلزم من العفو هناك العفو عن نجاسة علمت كذلك يعني أثناء الصلاة كما هنا. وبهذا تم الكلام في فقه الرواية، يعني صار عندنا واضح هاي الأسئلة الستة كل سؤال شنو المقصود منه وشنو الجواب، وصار واضح أيضا أن مقطع الاستدلال بالرواية على الاستصحاب وين، المقطع الأول الجواب على السؤال الثالث، والمقطع الثاني الجواب على السؤال السادس. حينئذ الآن ندخل في شرح هذين المقطعين وكيفية الاستدلال بهما على الاستصحاب، وهذا ما يأتي يوم السبت إن شاء الله.